أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا نزال في كتاب دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الأول، بحث الحقيقة الشرعية. صرنا في صفحة 224 ثالثا. إن أكثر الألفاظ الواردة، ليكوا يا أخوان، أنا امبارح حكيت كلمة بدي أعود عيدها يا أخوان الأعزاء. الكلمة اللي بدي هلأ أعود عيدها بغاية الأهمية، هي بتلخص كل بحث الحقيقة الشرعية. كلمة واحدة إخوان، نحن امبارح شو حكينا؟ قلنا فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس، مش هيك؟ طيب، قلنا كل هذه الروايات أنه لا أحد من محبي علي عليه السلام نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسة الذنوب. القول الثالث مثلا، فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع، وهكذا. طيب، هلأ ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر. طيب، هلأ نحن حكينا بين هذه الروايات الخمسة ووقعنا بمشكلة امبارح، انه قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما هو المراد بالنجس؟ امبارح ما كنا امبارح عم نسأل السؤال، هل هذه الكلمة تعني النجاسة المعنوية، القذارة النفسانية، ام انها تعني المادية؟ مش هيك؟ طيب، هيدا كل البحث. نحن بدنا نطلع بنتيجة اللي عملكن إياها، إنه هي كلمة واحدة، كل بحث الحقيقة الشرعية في كلمة واحدة، إنه نحن نعتبر إنه هذه الكلمات غير واضحة، غير واضحة من بيقولوا هن من حق اللفظ. هلأ بالسياق بنعرف المعنى طبعا، لأن القرآن الكريم نور وهدى للمتقين، وتعرف أنت يعني فرقان وتبيان، واضح يعني. الله تعالى ما بيكلم الناس بنحو الإجمال، الله لا يضل عباده، مش هيك؟ فأحيانا إذا ما كانت الكلمة واضحة، الله تعالى بيبينها من خلال السياق. هلأ من خلال السياق، هذه الكلمة تعني النجاسة النفسانية، القذارة المعنوية. طيب، لذلك نحن بنتيجة البحث بدنا نطلع بكلمة واحدة، إنه نحن نقع بإجمال بلحاظ نفس الكلمة، مع غض النظر عن السياق. لمثل السياق بيفيدنا النجاسة المعنوية والقذارة النفسانية، أنا ما عم بحكي لك بلحاظ السياق، عم بحكي لك بلحاظ الكلمة. يعني لو ورد عندنا فقط كلمة إنما المشركون نجس، ما طلع السياق الكامل اللي بعد منه، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامي ماذا، هذه ما طلعت. مثلا فرضنا ان الله تعالى ما قال، هذه بسموه ذيل الآية، فتكون الكلمة مجملة المعنى. ما اجمال المعنى هو هذا البحث، نبني على طهارة المشركين، واضح؟ على فرض اجمال المعنى، على فرضها اجمال المعنى نبني على طهارة المشركين. لماذا؟ لأننا المفروض أننا لا نعلم أن المراد بالنجس في الآية القرآنية الكريمة هو النجاسة، هو النجاسة المعنوية أو المادية، مش هيك؟ طيب، لما نقع نحن بهذا الإجمال المعنوي، شو بنعمل؟ نبني على الطهارة المادية والنجاسة المعنوية. طيب، لأنه نحن عندنا قاعدة اسمها كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. طيب، نحن المفروض أنه نحن عندنا إجمال معنوي بهذه الكلمة، شو الموقف الشرعي؟ نرجع إلى شو؟ إنما المشركون نجس، مزبوط؟ يا الله، عفوا دقوا علي الباب. طيب، فإذا قلنا في هذه المسألة عم نقول إنما المشركون نجس فنبني على الطهارة، مش هيك؟ تمسكا بقول الإمام الصادق في موثقة عمار بن موسى الصاباطي، إن شو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. المرجعية إلى هذه الموثقة طبعا هذه متسالم عليها، يعني قاعدة الطهارة. طيب إذا كل درس الحقيقة الشرعية أنه حضرتك ما فيك تجي بكرة اللي بالدرس أنا أستصحب بقاء المعنى على المعنى الجاهلي القديم، يعني اللي هي فرضنا النجاسة المعنوية. حضرتك ما فيك بكرة اللي هيك انتبه تجد اللي خلاص خلاص منروح إلى الاستصحاب أنه كانت كلمة النجاس تعني النجاسة المعنوية والقذارة النفسانية، بدليل أنه هذه سورة التوبة. لحظة شوي خليك معي، بس لحظة سورة التوبة، بس لحظة هذه سورة التوبة سورة مدنية. طيب انتبهوا لي سؤال معروف في هذه الآية، هذه الآية نزلت في المدينة المنورة أكيد، يعني لا شك فيها، ببالي في السنة الثامنة للهجرة، تقريبا في السنة الثامنة للهجرة. طيب فأنا اللي بدي أقوله أنه حضرتك ما فيك بكرة اللي أنا أستصحب، سمعني، أستصحب بقاء هذه الكلمة على المعنى مثلا القديم الجاهلي، بيعبر عنه المعنى الجاهلي القديم. هذا كل شيء، شو بدنا نحكي غير هيك؟ طيب إذا منطبق، لأنه القضية صارت واضحة واضحة، لأنه في تعليقة على الاستصحاب ستأتينا التعليقة، أن هذا الاستصحاب إذا حضرتك بدك تستصحب النجاسة فإنما يثبت الاستصحاب كون المعنى شو هو؟ المعنى الجاهلي القديم، وهذا أثر تكويني لغوي وليس أثرا شرعيا، فلذلك ما بيجري الاستصحاب لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي، واضح؟ بيترتب عليه أثر لغوي. لذلك قال العلماء لا يجري الاستصحاب استصحاب كون المعنى هو المعنى الجاهلي القديم، لأن هذا الأصحاب هو أصل مثبت. عم تستوعب علي أو لا؟ بل عم تستوعب أكيد. ثالثا صفحة 224، إن أكثر الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة معروفة المعنى، فهذه أيضا لوضوح أمرها لا بحث فيها. سمع؟ أكثر الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة معروفة المعنى. هلأ هون في بحث طويل عريض بمعاني القرآن الكريم، بتفسير القرآن الكريم، بحث طويل جدا ما في يقوله كله، أقول كلمات منه بس كعناوين لحتى تعرف أنه شو هو البحث المتعلق بكلمة ثالثا. أنا طبعا ما لي حق أن هون كتير همش، يعني إجا أعمل هوامش كتير، لا ما لي حق. قال العلماء بما أن الله تعالى أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وتبيان للناس ونور وكذا، هذه الكلمات الكثيرة تعني أن القرآن الكريم واضح المعاني، منيح؟ طيب إذا كان القرآن الكريم واضح المعاني، فكيف حضرتنا نحن اليوم لا نفهم ما معنى بعض الآيات القرآنية والنازعات غرقا والفارقات فرقا؟ مشاك مين هني هول؟ قالوا هلأ الكلمات من حيث الكلمات واضحة إنه نازعات ممكن التي تنزع أرواح الناس، بيقولوا تنزع أرواح الناس غرقا، يعني يمكن تغرق في عالم الباطن، تغرق في عالم الباطن. طيب هلا فبيقولوا المعاني واضحة مش هيك؟ لكن يقولون هذا لا يعني أن المصادق واضحة. القرآن الكريم معاني واضحة، بس معاني للعرب الخبراء، معاني واضحة. فإذا لا ينبغي أن يكون في القرآن الكريم إجمال. طيب قالوا إذن لماذا يوجد بعض الكلمات المجملة؟ أجاب البعض قالوا لا إجمال في آيات القرآن الكريم. أما كلمة إنما المشركون نجس، فمن السياق واضح أنه هذه النجاسة هي قذارة نفسانية معنوية قطعا وبلا شك. قالوا قطعا، أكثر من واحد مثل علامة الطباطبائي وغيره قالوا قطعا وبلا شك المراد بالنجاسة هنا المعنوية النفسانية. فقالوا لو كان المراد من النجس هي المادية لا ربط للذيل، يلي هو الذيل بيطلع المعلول، فلا يقرب. ليش؟ الإنسان إذا كان في على إيده نقطة دم ما في يقرب إلى المسجد الحرام؟ بلى، كان لازم يكون حرام. لو كان المراد إنما المشركون نجاسون فلا يقرب المسجد الحرام، يعني اللي على إيده نقطة الدم سمع ما في يقرب إلى المسجد الحرام، فبيطلع الحكم الشرعي باطل بالبديهة لمخالفته للقرآن الكريم. فقالوا بما أنه إذا الواحد إيده متنجس بيقدر يفوت إلى المسجد الحرام، إذن ليس المراد بالنجس هنا النجاسة المادية. قالوا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أنه لو كان المراد بالنجس النجاسة المادية لكان قال الله تعالى فلا يدخل المسجد الحرام، مش فلا يقرب المسجد الحرام، فلا يدخل. عرف شو؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا أجمع المفسرون وأجمع المؤرخون وأجمع الفقهاء على حرمة دخول المشركين إلى مكة المكرمة كلها. هذا الدليل الثالث. أجمع العلماء والفقهاء المسلمون جميعا سنة وشيعة يعني على حرمة أن يدخل المشركون إلى مكة المكرمة كلها. سمع الدليل الثالث. شو ربط النجاسة بحرمة دخولهم إلى 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 مكة المكرمة؟ شو ربط النجاسة؟ ليش هلا الواحد إذا على إيده نقطة الدم ما في فوت إلى مدينة مكة؟ ما هي مدينة مكة مثل كل المدن بالعالم، هي مثل بيروت على المزبوط، على المزبوط، ببناياتها، بنجاساتها، بطهارتها، بالحمامات اللي فيهن، وعادي أصلا مدينة عادية جدا جدا عادية، واحد بيجنب وواحد بكذا بتنجس وعادي. فلذلك قالوا بهذا الدليل الثالث قالوا فلا يقرب مكة، يعني أن النجاسة هنا معنوية نفسانية. هل على أي حال هذه قضية واضحة؟ إذن ما هي الفائدة من بحث الحقيقة الشرعية؟ قالوا الفائدة أنه إذا نحن وقعنا بالإجمال المعنوي في كلمة ما، حضرتك ما فيك ترجع إلى المعنى الجاهل القديم. هيدي النقطة الأساسية. هلأ فرضنا والله وقعنا بالمشكلة مثلا بكلمة ولد، إن كان له ولد. طيب الولد بالآية القرآنية الكريمة هل المراد ما يشمل الذكر والأنثى؟ هلا طبعا بالإجماع نعم، بس أنا أعمل لك على فرض وقع بعض الإجمالات ببعض الكلمات. قرأ، قرأ شو بتقول عنها مثلا؟ الطهر أو الحيض، لأنه كلمات تطلق على الاثنين المتقابلين. على أي حال هذا كل البحث. أنا بس اللي بدي أكد عليه أنه علمائنا كانوا عم بيأكدوا أنه بلفظ الحقيقة الشرعية إياكم أنه تجي تدعي حضرتك أنه أنا بدي أرجع إلى الاستصحاب، يعني أنا بدي أتمسك بالمعنى عفوا الجاهلي القديم. يلا هذا كل البحث، يعني لا بسامحونا يمكن شوية عم نطول فيه بس لأهميته مش مشكلة، لحتى شي يوم واحد إذا سألك تكون سامع بهالكلمات. رابعا، وهناك ألفاظ كثيرة في الدوران على الإنسان إما كل يوم كألفاظ الصلاة، غسل، طهارة، وضوء، مسح على الناصية وهكذا، أو كثيرة في الدوران في المواسم كألفاظ الحج في موسمه، الصيام في شهر رمضان، الزكاة في وقت الزكاة. على فكرة الزكاة وقت الزكاة باعتبار الأشهر الشمسية مش الأشهر القمرية، انتبه، لأن الغلات الأربع بتكون باعتبار دوران الشمس مش باعتبار دوران القمر، كلكم بتعرفوا. يعني فرضنا هيدا النبات الفلاني بينبت مثلا بأيار، مثلا القمح يمكن بأيار بحزيران وهكذا، التين مثلا ببلش بتموز كذا بصير هيك وهكذا، الزبيب مثلا حتى يبسو مش عارف شو بيقولوا مثلا بتشرين الأول، هذا المعروف. يعني هلا كله باعتبار شو قالوا الأشهر الشمسية، عرفت؟ المهم، وهذه أيضا لا بحث فيها لعلمنا بصيرورتها حقيقة في معناها الجديد في أقرب وقت من عصر رسول الله العظم. منيح؟ يلا، فيبقى البحث فيما عدا ذلك وهو قليل جدا ككلمة نجاسة اللي هلا حكينا فيها. هلا هن حلوا هذه الكلمة، بس أنا عملكم على فرض، على فرض ليش أنا أحيانا عم كرر هذه الكلمة؟ لأنه يمكن السيد الشهيد، خليني لكم كلمة لدافع عن السيد الشهيد، مع أنه مش من مصلحتي أنا هلا دافع عنه بهالكلمة هذه، إيه؟ لأنه أنا حطيت بحث الحقيقة الشرعية. ممكن يكون كدفاع عن السيد الشهيد أنه لماذا السيد الشهيد ما حط كلمة، ما حط بحث الحقيقة الشرعية؟ ممكن يكون السبب والعذر اللي عنده إياه أنه لا فائدة من بحث الحقيقة الشرعية، عرفت؟ لأنه هذا المثال بيكرر العلماء، إنما المشركون نجسون محلول عند المفسرين جميعا، محلول عادي، يعني كلهم قالوا بالنجاسة المعنوية واضحة بلحاظ السياق، قرأ بلحاظ السياق واضحة. يعني مثلا خلينا نعلق على كلمة قرأ. قرأ يا مولانا، مثلا لما نحن بنقول عدة المرأة ثلاث قروء، مش هيك؟ طيب القرأ قالوا انه الى اول نقطة دم من العادة الثالثة، ايه هي لما تكون بالطهر الاول. يعني خليني اكتبها عندي حتى ما نشتبه. قالوا هيدا لو فرضنا القرأ حطيتها مثلا فوق، قرأ طهارة تحت، قرأ طهارة، قرأ طهارة، مش هيك؟ هيدا الزلمة بالطهارة طلق، طلق، منيح؟ هيدا قرأ، قرأ. طيب ها خلينا نعملها هيك، طهارة قرأ، طهارة قرأ، طهارة قرأ. طيب طلقها في الطهر الأول الذي لم يواقعها فيه، منيح؟ جاء القرء الأول، القرء الثاني، أول نقطة دم من القرء الثالث، ها كتب تخرج من حبائل الزوجية. طيب هون اختلف العلماء، قالوا طيب شو يعني عدة المرأة ثلاث قروء؟ يعني بلحاظ قرء كامل، قرء تاني كامل، أول نقطة دم من القرء الثالث، هو هيك؟ أو المراد، يعني أنا قصدي عن القرء، عم بقول عن الحيض عفوا، يعني قصدي عن الحيض، أم المراد بالقرء الطهارة، الطهارة الأولى اللي أوقع فيها الطلاق، الطهارة الثانية، خلينا نكتب الأولى، الطهارة الثانية، الطهارة الثالثة كاملة. فبتطلع الطهارة الأولى ناقصة، لأنه فرضنا طلقها في وسط الطهر الأول، بيطلع الطهر الثاني كامل والطهر الثالث كامل، بس الطهر الأول ناقص، عرفت؟ طيب، فلذلك وقع الإشكال. ولكن على أي حال لا كلام في أنه تخرج المرأة، يعني هل أني قالوا أنه هذه كمان لا أثر شرعي لها، لأنه من المعلوم أن هي تخرج من حبائل الزوجية في أول نقطة دم من الحيض الثالث، عرفت كيف؟ خلينا نكمل. لذلك لعله لذلك السيد الشهيد ما تعرض إلى بحث الحقيقة الشرعية لعدم، انتبه، لعدم شو؟ الأثر الشرعي. طيب، قالوا عندنا مثال ثالث، الوضوء. وضوء، طيب التفت لي شوية. في بعض الروايات، يمكن عدد الروايات 3 4 5، استعمل لفظ الوضوء، يعني أنا طبعا مش عم بجمع روايات الوضوء، لكن إنه بالسياق، لأن إحنا شغلتنا هالشغلة. طيب، تقريبا 3 مرات 4 5 استعملت كلمة وضوء بغسل اليدين. عرف شو؟ بغسل اليدين. نشوف مثلا شيخ الطوسي سنة مثلا قبل ما يتوفى، يعني توفى هو سنة 460 للهجرة. طيب، لما كان عم يكتب أكيد قبل 460، مش هيك؟ يعني لما كان عايش، فرضنا سنة 450 للهجرة، كان يستعمل أيضا هو كلمة وضوء بغسل اليدين. يعني سئل مرة ببالي الإمام الرضا رواية، سئل برواية، قال إن عندي جارية نصرانية وبتغسلنا الأواني وبتطبخ معنا وكل شيء عادي، قال مرها فلتتوضأ. طيب هلأ وضوء باطل، هي لا تؤمن بالوضوء. كل العلماء فسروها بالإجماع بتغسيل يديها، بالإجماع بتغسيل اليدين، لأنه قالوا الوضوء، لأنه هي لا تنوي نية القربة، بيطلع وضوء باطل، إذن شيء بلا عازي، سامع؟ لأنه هي بعدها على دين النصرانية. بالإجماع فسروا كلمة الوضوء بغسل اليدين، مرها فلتتوضأ. والشيخ مثل ما قلنا الشيخ الطوسي كمان استعمل هيك. فقام السيد الشهيد قال إذن لا أثر لبحث الحقيقة الشرعية، مثل ما حضرتكم أنتم علقتوا على مجموعة الصف، قلت أنه إذا يظهر أنه الحقيقة الشرعية لا أثر لها، لا أثر للحقيقة الشرعية، يعني لبحث الحقيقة الشرعية. معكم حق، مش مشكلة. يلا منكمل. وحينئذ نقول أنه لا يوجد دليل في حالة تردد كون الاستعمال حاصلا في زمان علقة اللفظ مع المعنى القديم أو المعنى الجديد. طيب، لا يوجد دليل على التعبد بكون العلقة مع المعنى الجديد، ما في دليل. طبعا في حالة تردد كون الاستعمال حاصلا في زمان علقة اللفظ مع المعنى القديم أو المعنى الجديد، هل في دليل على التعبد بكون العلقة مع المعنى الجديد المعهود اليوم؟ لا، ما في دليل. وكذلك لا يوجد دليل لا شرعي ولا عقلي على كونها مع المعنى القديم، ما في دليل. أما على المستوى العقلائي فالأمر واضح أيضا، إذ لا يوجد نكتة كشف اطمئنانية. مولانا العزيز في كلمة أساسية بدي لك إياها، إنه العقلاء، مولانا العزيز انتبه لي للنقطة الأساسية، العقلاء ما عندهم شيء اسمه تعبد. التعبد بيصير عند المتشرعة مش عند العقلاء، عرفت؟ يعني العقلاء ما بيجوا يتعبدوا بالمعنى القديم الجاهلي، لأن العقلاء لا يتبعون إلا الاطمئنان، ما بيتبعوا التعبديات، لأنه من جملة العقلاء الكفار. الكفار ما عندهم تعبديات. أنت من حيث أنت عاقل ما عندك تعبديات. هلأ أنت عم تسأل وين بيت محمد الفلاني؟ قالوا لك هونيك بالضروبة هذيك البناية الفلانية. إذا لم يحصل عندك اطمئنان ما بتعذب حالك وبتروح من هون على آخر الدنيا، ما بتعذب حالك، لا بتسأل اثنين ثلاثة أربعة اللي تثق، عرفت؟ ما بتروح بتعذب حالك من هون على سريلانكا، هذه ما بتصير، عرفت؟ لذلك قالوا بأن العقلاء ما عندهم تعبديات، العقلاء لا يعملون إلا فقط بالاطمئنان. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه هذه بيترتب عليها أمور كثيرة ولو في غير بحثنا هذا. أما على المستوى العقلائي، هل نحن قلنا لا يوجد دليل على كونها مع المعنى الجاهلي القديم؟ أما على المستوى العقلائي فالأمر واضح أيضا، إذ لا يوجد نكتة كشف اطمئنانية يبني العقلاء على أساسها الحملة على المعنى القديم. يعني هل العقلاء يقولون لك ارجع وخلص اعتبر بالاعتبار أن المراد هو المعنى الجاهلي القديم؟ ما في هيك شيء عند العقلاء، بل لا يوجد عند العقلاء أصل تعبدي إلا أن يفيدهم العلم أو الاطمئنان. وأما بالنسبة إلى وجود أصل شرعي اللي هو حضرتك بدك حتما على مجموعة الصف بدك تجي تبعث لي هذا السؤال، الشيخ أنا أستصحب بقاء المعنى على المعنى الجاهلي القديم، لا مولانا، لا هذا ما بيصير، وهذا الاستصحاب باطل لأنه مثبت، استصحاب مثبت. قد صرنا حاكيين 26 دقيقة. طيب أنا ما الحق بعد أحكي إلا دقيقتين فقط، عبكرة أما نطبق الاستصحاب المثبت أو أنتم بتطبقوه، بس هي كلمتين ما فيش شيء الاستصحاب المثبت لحتى ما تفزعوا منه. مولانا العزيز أنا شرحته بأول الدرس بدي أعود هلأ عيده، المراد أنه حضرتك إذا بدك تجي تستصحب المعنى شو هو المراد من النجاس، بتقلي القذارة النفسانية. شو دليلك؟ بتقلي أنه هذا هو المعنى الجاهلي القديم. أنا أبقى على المعنى الجاهلي القديم حتى يثبت النقل، هك بدك تقلي. هل أنت مجموعة الصف ما عندك شيء تاني تقلي إياه؟ بتقلي حتى يثبت النقل إلى المعنى الجديد المعهود وهي النجاسة المادية. هيدا مولانا كلامك قبل ما تطرحه على مجموعة الصف، هيدا الكلام غلط، عرفت؟ هيدا الكلام غلط. ليش غلط؟ لأن استصحابك للمعنى الجاهلي القديم ماذا يثبت؟ شو قلنا من ساعة؟ يعني من أول الدرس عمول شو قلنا؟ إنما يثبت المعنى اللغوي لكلمة نجس، والمعنى اللغوي لكلمة النجس المعنى الجاهلي القديم هذا أثر تكويني لغوي وليس أثرا شرعيا. والله سبحانه وتعالى ما بيتعبدنا بالآثار اللغوية إنه يلا تع كتاب بالقاموس العربي عربي سمع كتاب المعاني الجاهلية القديمة إنه خلص بتحملوها كلها على المعاني الجاهلية القديمة. ما في هيك، ما في عنا لا آية لا رواية لا إجماع لا سيرة، ما في دليل إنه تعال استصحب. والله تعالى عم يتعبدنا بالاستصحاب، استصحاب المعاني الجاهلية القديمة. هيدا ليش؟ لأنه الأثر الشرعي هو تعال هو إثبات المعنى اللغوي، إثبات المعنى اللغوي الجاهلي. هيدا ليس أثرا شرعيا، يعني الله تعالى ما بيتعبدنا فيه. الله تعالى إنما يتعبدنا بالإصحاب، إصحاب مثلا طهارة الثوب. ليش؟ ليترتب عليه طهارة الثوب، عدم طرق النجاسة يعني بترتب عليه طهارة الثوب، يعني صار فيك حضرتك تصلي بالثوب. هيدا الأثر الشرعي، يعني تحقق موضوع صحة الصلاة، موضوع جواز الصلاة بهذا الثوب، تحقق الموضوع. ما هيدا أثر شرعي، لأنه هيدا موضوع. هيدا مولانا العزيز لما أنت عم تستصحب عدم طروء النجاسة على الثوب، يعني الأثر الشرعي أن الثوب طاهر. شو يعني طاهر؟ طاهر يعني فيك تصلي فيه، تجوز الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه، عرفت؟ ولما عم تستصحب انت طهارة الماء عدم طروء النجاسة، ما هو المستصحب هو العدم، انتبه، المستصحب دائما هو أمر عدمي. نستصحب عدم طروء النجاسة على الماء فيثبت شو طهارة، يعني بالتالي الأثر الشرعي سيثبت طهارة الماء. إذا ثبت موضوع الحكم الشرعي، يعني حضرتك فيك تشرب من الماء، عرفت؟ هيدا بسموه طهارة الماء، طهارة الثوب بسموه، هذه آثار شرعية لأنها موضوعات الأحكام الشرعية، عرفت؟ بس هون عم يثبت معنى المعنى الجاهل القديم، هيدا ليس أثرا شرعيا، عرفت؟ هل أدي كافي؟ عبكرة إن شاء الله بس منطبق هيك ونمشي إن شاء الله تعالى بالصيح والعام، بتسامحونا هلا على أي حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.